بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله معاشر الإخوة في المحاضرة الثانية من محاضرات آداب التي ينبغي يتحلى بها الإمام والخطيب. سبق الكلام عن آداب العامة التي هي ينبغي أن تكون سمة دائمة لكل مسلم ومسلمة، وبخص من يلتزم بتلك الآداب والسلوكيات هم أنتم معاشر طلاب العلم والأئمة. وهنا في هذه المحاضرة سأذكر جملة من الآداب التي هي ينبغي أن تتحلى بها بالوجه الأخص من الوجه العام السابق، وهو أنك طالب علم، أنك رجل مررت بآية وحديث وأثر، وربما تخرجت من جهة شرعية، وإن شاء الله تعالى فيكم من هو قدوة وأسوة، ومنكم القضاة ومنكم المشايخ ومنكم طلاب العلم ومنكم الدعاة، وكل منكم على خير إن شاء الله تعالى. وهذه الوصايا إنما هي باب التذكير، والبرنامج كله إنما قام على باب التذكير، ونحن جميعا أخوة، كما يقال تذكرة لمن نسي، وإحياء وتنشيطا ومذاكرة للمؤتسي. أما هذه الآداب التي أذكرها في هذه المحاضرة، لعلي أذكر ما سبق الإشارة إليه، أنه العطاءات فرع من القناعات، ولن تقدم على العمل إلا إذا عرفت فضل ما أنت عليه، فلن تعرف فضيلة الإمامة ولا الخطابة ولا تنتج فيها النتاج المراد والمأمول منك إلا إذا عرفت شرف الرتبة التي أنت فيها، وسبق الإشارة إلى هذا الكلام. فالنقطة الأولى التي أحب أن أتكلم بها عن فضل العلم خاصة، فضل العلم خاصة وتحصيل العلم، لأن قوتك في إمامتك وخطبتك مرتبطة ارتباطا جذريا أساسيا بقوتك في العلم. ولذلك الناس تألف الجوامع والمساجد الذي يكون فيها أقرأ ويكون فيها أعلم، وربما يتزاحمون عند ذلك الإمام لإتقانه في تلاوته، وعند هذا الخطيب لإتقانه في خطبته، فدل ذلك على أن العلم رفعة يميز به ما بين الجاهل والعالم. والله تعالى يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فهذه رتبة عظيمة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله تعالى به خيرا يفقهه في الدين. ويقول إن الله إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وصح في الحديث أو جاء في الحديث وصحح بعض العلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فدل ذلك على أنه ينبغي علينا أن نحرص على طلب العلم، وأن هذا فيه رفع لنا. لا ينبغي أن تتكل فقط على مجرد أنك وليت الإمامة أو أسندت إليك خطابة ولا تزداد من العلم، لا، بل ازدد علما، وكلما زدت علما زدت رفعة في إمامتك وإقبالا عليها، وكذلك في خطابتك. فلا بد أن نحرص على طلب العلم، وأن نعرف فضيلته، وأن نعرف الشرف الذي ينتظر ويرتقب لمن والله الله تعالى إمامة. هناك من الناس من بدأوا أئمة وربما لم يكن معهم من الأجزاء إلا خمسة أجزاء، وربما ليس عندهم من معالم الدين والشريعة ومعلوماتها إلا مبادئ ما ينبغي معرفته في التوحيد وفي الأحكام والعبادات وما شابه ذلك، ثم لما ولاه الله تعالى الإمامة ازداد علما، فحفظ القرآن كاملا، ثم رجع للتفاسير، ثم اتجه إلى طلب العلم وتحصيله، حتى صار هو معلما مدرسا مفتيا في ذلك المسجد. وهذا ليس بصعب ولا بعسير على من وفقه الله عز وجل. فلا ينبغي أن تكون الإمامة والخطابة هي آخر مراحلك في العلم، لا، بل ينبغي أن تكون هي العتبة الأولى إلى أن تتجه إلى آفاق العلم، إلى آفاق القراءة والبحث والنظر وطلب العلم. بل ربما يأتي عليك زمان تصبح أنت الإمام والمعلم والمفتي والقدوة والخطيب في ذلك المسجد. وهذا ولله الحمد المنة لم يزل عليه الكثير من العلماء الأموات الذين رحمهم الله تعالى، والأحياء الذين هم بين ظهرانينا، لا يزال منهم من هو في الإمامة، كشيخنا الشيخ عبد العزيز الشيخ مفتي عام المملكة، وشيخنا الشيخ صالح الفوزان، وغيرهم من أهل العلم لا يزالون هم إما، حتى منهم من بقي عليه أن توفاه الله عز وجل، مع أنه عالم، وربما عندهم من مداخل الدنيا أشياء الكثير، وربما عندهم مشاغل الدنيا أشياء الكثير، لكن مع ذلك لم تحجبهم هذه الأعمال وهذه المشغلات عن الإمامة لشرفها، ولأنها توثق علاقة الإنسان بالصلاة، وتوثق علاقة الإنسان بالإمامة والقدوة، وكذلك الجلوس للناس. الوصية الثانية والنقطة الثانية التي أحب أتكلم بها عن الآداب الخاصة بطالب العلم: التدرج في طلب العلم. التدرج في طلب العلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ إلى اليمن قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك أو إلى أن وحدوا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. هذا حديث، وحديث جبريل الطويل كذلك، سأل عن الإسلام ثم سأل عن الإيمان ثم سأل عن الإحسان، فجاءت معلومة تلو معلومة وخبر تلو خبر. وعلى ذلك درج أهل العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك رب أصحابه على التوحيد أولا ثم علمهم ما يجب عليهم من دين الله عز وجل. وجاء في تفسير ولكن كونوا ربانيين، قال العالم الرباني هو الذي يربي بصغار العلم قبل كباره، يقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه، كما أن الطير تربي صغارها وتلقمها باللقمة الصغيرة فالصغيرة وما شابه ذلك، فكذلك طالب العلم يبدأ بالتدرج، لأن هناك من الأئمة، وأنا ممن قابل ذلك منهم كثير في اللجنة الاستشارية والمقابلات التي تحصل مع الأئمة والخطبة، منهم من بودي أن يطلب العلم لكن يبيت حائرا كيف يبتدي، وأريد أن أطلب العلم، نقول الحمد لله لا يزال في الأمر سعة، مهما كان سنك ومهما بلغت رتبتك ومهما كثرت خدمتك بإمكانك أن تطلب العلم وأن ترجع إلى الصفر، لا بأس، قل أنني صفر في العلم، ارجع إلى الصفر وابتدئ مرة أخرى متدرجا بالمتون والمختصرات والمهمات ثم الأهم ثم ما يلي ذلك حتى تصل إلى المراد. فهذه كلها من الرتب والدرجات التي يسلكها طالب العلم حتى ينال العلم. أيضا من الوصايا التي أوصي بها إخواني الأئمة أنه لا ينبغي لنا أن تحجبنا الإمامة والخطابة، الإمامة والخطابة عن أهل العلم، فالعلم ميراث النبوة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الأنبياء ماتوا ولم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا هذا العلم فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. فإذا كان هو ميراث فالميراث لا يؤخذ إلا من المورث، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ورث هذا العلم الصحابة والصحابة ورثوه إلى التابعين والتابعون ورثوه إلى أتباعهم إلى أن وصل إلينا، فإننا لن نأخذه لقطة ولن نأخذه وجادة، وإنما نأخذه أصدق الأخذ أن نأخذه عن العلماء، لا يعني ذلك إهمال الكتب كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، ولكن باب العلم إنما هو يؤخذ عن العلماء. ولذلك أهل العلم حذروا من الذي لا يأخذ العلم من العلماء، قال لا تأخذ العلم عن صحفي ولا القرآن عن مصحفي، بمعنى أن العلم يؤخذ عن أهله، وأهله هم العلماء والقراء، فالقرآن أطيبه وأغضه وأتقنه الذي تأخذه من أفواه القراء، وكذلك العلم أطيبه وأنقاه وأصفاه وأنفعه هو الذي تأخذه من العلماء، فالعلم يؤخذ من أهل العلم. وعلى ذلك ينبغي أن يكون لكل إمام منا وخطيب شيخ يتعاهده ويزوره ويقرأ عنده ويستفيد منه، والحمد لله لا تزال الأرض مليئة من فضل الله تعالى من العلماء الفضلاء الأجلاء، وقد ذكرت منهم جملة في حسابي في تويتر تحت وسم أدركوهم قبل الرحيل، ووسم تسمع به ولم ترى، ولا يزال هناك الكثير ممن لم أذكره في ذلك الموطن، فما عليكم إلا مراجعة أمثال هؤلاء العلماء والسفر إليهم والرحلة إليهم والاستفادة منهم خاصة، وأن هذه البرامج ولله الحمد لله منا اليوم قربت لنا البعيد، فبكان الإنسان أن يتتلمذ على الشيخ عبد العزيز بن باز وهو لم يدركه أو لم يره أو أن الشيخ ميت وليس من الأحياء، ولكن تستفيد من شروحات الشيخ عبد العزيز بن باز، تستفيد من شروحات الشيخ محمد بن صالح العثيمين، تستفيد من شروحات الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى، تستفيد من الكتب التي هي عن طريق هذه البرامج. فإن تعذر عليك السفر أو كنت في بلد لا يوجد فيه أحد من العلماء، ما عليك إلا بعد الفجر بعد الظهر بعد العصر أن تأتي بأحد هذه الأجهزة ثم تضعها بجوارك على مكتبك، ثم تأتي بالكتاب والمتن، ثم تحضر مع الشيخ وتعلق عنه الفوائد وما شابه ذلك، ويقوي ويثبت هذا العلم ما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، أنك ما تستفيد من العلماء تبلغه من تبلغه من جماعة المسجد، فإن هذا أولى وأحرى بأن يثبت الله تعالى به العلم لديك. الوصية التالية التي أوصي بها إخواني مذاكرة العلم، وقد جاء عن غير واحد من السلف أنهم قالوا مذاكرة العلم حياته، وقالوا آفة العلم النسيان. ولما التقى بعض أهل العلم بأخيه وذاكره في بعض العلم في ليلة من الليالي قال له جزاك الله عني كل خير، جزاك الله عني كل خير، كم من حديث مات في قلبي أحييته الليلة، كم من حديث مات في قلبي أحييته الليلة، بمعنى أن الإنسان إذا طال به الأمد عن القرآن أو طال به الأمد عن التفسير أو طال به الأمد عن العلم ربما ينساه فيشتغل عنه، لا، ينبغي لنا أن نحيي العلم بمذاكرته، والمذاكرة لها سبل عديدة، من سبله الإقراء، أقرئ الناس، لا ينقطع محراب المسجد عن كتاب يقرأ. هناك الإمام من هو موفق مسدد معان بفضل الله عز وجل، يختم كتاب التوحيد مرات، ويختم رياض الصالحين مرات، ويختم الملخص الفقهي مرات، ويختم الدروس اليومية مرات. وفي الحقيقة الناس يستفيدون وينتفعون، لكن المنتفع الأكبر والمستفيد الأكبر هو بنفسه هذا الطالب، لأن هذا يعتبر من باب المذاكرة. وشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى سمعته أنا مرات يقول المستفيد الأول من القراءة أنا، يقول المستفيد الأول من القراءة أنا، يتكلم عن نفسه بأنه هو المستفيد الأول من قراءة هذه الكتب والاستفادة منها. فأنتم المستفيدون الأوائل من هذه القراءة. فهذا ضرب من أضرب المذاكرة. من أضرب المذاكرة التدريس، أقم درسا في مسجدك، علم الناس، درسهم، اجعل لك حلقة. بل هذا فيه تعاميم موجودة من الوزارة أنه ينبغي لإمام المسجد أن يعقد دروسا في مسجده ويقرئ الناس بعد الفجر والعشاء، يقرئ الناس جزء عامة، ويقرأ الناس الدروس المهمة لعامة الأمة وما شابه ذلك. فما عليك إلا أن تقيم درسا لجماعة مسجدك، وما تقرأه وما تحضر به في الليل أو درس الفجر تستمعه عبر هذه البرامج والأشرطة، ما عليك إلا أن تأتيهم بالصفوة، وأن تأتيهم بزبدة ما قرأت من معلومات، تأتيهم بأمثال هذه العلوم تفيدهم بإذن الله عز وجل. فمذاكرة العلم مهمة. كذلك ينبغي للأئمة المساجد المتجاورة في الحي الواحد أو في البلد الواحد أن يكون بينهم لقاءات، وأن يكون بينهم اجتماعات، وإن كان عبر هذه البرامج التي هي الآن حادثة وبيننا، كذلك هذه مهمة. الواتساب وما شابهها يكون عندهم جروب يجتمعون فيه ويتذاكرون وينظرون ماذا يحتاجون، وتطرح فيها المسائل والمشكلات التي تحصل في الخطابة أو الموضوع المقترح، أو شخص يقول عندي خطبة أريد أن أنفذها، بماذا تشيرون علي؟ ما النصوص التي أذكرها؟ ما الآثار؟ ما الأشعار؟ ما الكتب التي أراجعها؟ هذا كله من ضرب المذاكرة التي تحمد من طالب العلم. وإن كان مجالس على الواقع الحقيقي يجتمعون فيما بينهم، وهذا أمر مهم للغاية، يجتمعون بمجلس دوري يتذاكرون ويقرؤون ما يسر الله تعالى من الكتب الخاصة التي تغذيهم وتفيدهم في الإمام والخطابة، أيضا مطلب عظيم. الوصية التالية لإخواني حفظهم الله تعالى كتابة العلم. هناك من الأئمة من ربما يهمل أن يكتب له، وأخص بذلك الخطبة، يكتفي فقط بالقراءة من الكتب، وهذا وإن كان مفيدا ومن تعذر عليه أن يكتب أو أن يجمع، لكن هذا في الغالب لا يحقق العلم. يحقق العلم أن يكون لك أسلوبك الخاص، أن يكون لك نفسك الخاص، أن يكون لك النظام الخاص في خطبتك. لأن الذين يقرؤون من الخطب الجاهزة عبر المواقع والكتب ربما يقرؤون يذوبون في شخصيات غيرهم، يتكلمون بألسنة غيرهم، هذا غير صحيح. بل ينبغي أن تعود نفسك على أنك أنت الذي تصيغ الخطبة، وأن تكتبها، وأن تنظمها نظما يوافق ثقافتك ويوافق سعة اطلاعك ويوافق كذلك الوقت والبيئة التي أنت تعيش فيها. ثم هذه الخطب تجمع مع الوقت، فربما يمضي عليك 30 سنة 40 سنة أقل أو أكثر في الخطابة، فيجتمع عندك القدر الكبير من هذه الخطب. وهناك من أهل العلم، من أهل العلم من نفع الله تعالى بعلومه وفهومه وخطبه وانتشرت بين الناس، كما ترون لشيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين، والشيخ عبد الله بن صالح الخليفي، والشيخ صالح الفوزان، وجماعة من أهل العلم جمعوا ما خطبوا به في سنوات عديدة، جمعوا في مؤلفات انتفع الناس بها من فضل الله سبحانه وتعالى. كذلك أنتم قيدوا، وكل ما تمر بكم من فوائد قيدوها. والعلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الموثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتسيبها بين الخلائق مطلقة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي صححه بعض أهل العلم عند أبي يعلى وغيره، قال قيدوا هذا العلم بالكتاب، قيدوا هذا العلم بالكتاب بالكتاب. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح اكتبوا لأبي شاه. فدل ذلك على أن الإنسان يثبت حفظه بالكتابة. ثبت حفظك بالكتابة، وأن تطلب العلم ثبت حفظك بالكتابة، اكتب، قيد الفوائد. بل حتى المسائل التي تمر عليك وأنت في صلاتك وأنت في مسجدك، ربما يأتيك بعض الأشخاص من جماعة المسجد يسألونك لأنك قدوة ويرون فيك العلم، فيسألونك عن مسألة ربما لا تفتيهم وليس عندك علم، خلاص انتهى الأمر، يدبر هو وأنت تدبر كذلك؟ لا، قيد عندك هذه المسألة، اتصل بالعلماء، ارجع إلى المكتبة كما سيأتي معنا إن شاء الله في النقطة التالية، ارجع إلى المكتبة ابحث، فربما هذا يكون لك أدعى إلى أن تعرف النقص الذي فيك فتسعى إلى سده وإلى تكميله وإلى علاجه بتحصيلك للعلم. فإذا طالب العلم وإمام المسجد ينبغي أن يكون أولى الناس بأمثال هذه الأخلاقيات والسلوكيات التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم، فيكتب ويقيد كل ما يمر به من فائدة أو ما يمر به من إشكال حتى يعرضه على إخوانه وعلى مشايخه وما شابه ذلك. الوصية التالية التي أوصي بها إخواني في هذه الجزئية من المحاضرة، مكتبة المسجد. أن أعجب لإمام مسجد ليس عنده مكتبة، وأعجب للخطيب ليس عنده مكتبة، وأعجب كذلك إلى المسجد لا يكون فيه مكتبة، ينبغي أن يكون هناك مكتبة. المكتبة يكون فيه مهمات الكتب ترجع إليها تستفيد منها لابد، وهذه الكتب كثيرة جدا، ولكن عليك بالمهمات، فإن زاد علمك بل كلما زادت الكتب في المكتبة زاد الاطلاع، وهذه معروفة. هناك من الناس يقول لا يلا يلا أقرأ بس اللي عندي يا رب إني أقرأها بس، لا 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 زد، لا تخاف، كلما زدت كتب كلما زادت مكتبة من الكتب زاد اطلاعك بإذن الله عز وجل، وهذا معهود ومعروف ومجرب أن الكتب كلما زادت زاد الاطلاع. لذلك يوصى إمام المسجد وكذلك الخطيب أن يكون له مكتبة خاصة في بيته، في مسجده، في خلوته في المسجد، يكون لك مكتبة خاصة تكون فيها سلوتك وخلوتك، ويكون فيها قراءتك وانفرادك، وتراجع فيها المسائل وتستفيد، وتجعل لك جدولا تقرأ فيها هذه الكتب وتقيد ما عندك من مسائل ومن فوائد وتستفيد بإذن الله عز وجل. الوصية التالية التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم وأخص بها إمام المسجد والخطيب، كتب الأدب، وهذا سبق معنا في المحاضرة الماضية. كتب الأدب مهمة جدا، لأن كما قلت لكم ينبغي أن نتحلى بكمالات الأخلاق، وأن لباسك هو عنوان أخلاقك وعنوان عقلك، وهذا أكثر ما يتجلى فيه أو يحققه كتب الأدب. فأنت إمام قدوة تبرز أمام الناس، تصعد على المنبر كل منهم يرونك، فلا بد أن يكون لك آداب وسلوكيات يعرفك الناس بها وتتميز بها وتظهر بها، لأن مغامرة الذي ليس عنده أدب ويؤم الناس، مغامرة الذي يصعد المنبر وليس عنده أدب. لذلك لا بد أن نتحلى بالأدب. الأدب عند أهل العلم على ثلاثة أقسام: الأدب العام وهو ما يصنف في كتب الأدب الذي هو جزء من علوم العربية، وهي كثيرة ككتاب الكامل ابن المبرد، وكتاب الوصائل والدخائل لأبي حيان التوحيدي، وكتاب البيان والتبيين للجاحظ، والعقد الفريد وما شابه ذلك. هذه كلها أدب عام تتكلم عن الآداب العامة، سواء أدب اللسان، أدب الشعر، أدب الخطاب، أدب المحاضرة، أدب الخطابة، وتفيدكم أنتم كذلك في بعض الإدراج، بعض العبارات الجميلة والكلام الذي يعني يستلطف ويستملح منك، وكذلك بعض الأشعار والأبيات المقربة للمعنى، كل ذلك إنما تنالها في كتب الأدب. فإذا أنت قرأت تجد أحيانا من العبارات ما يحسن أن يكون جزءا من خطبتك، وتجد أحيانا من السلوكيات والأساليب ما يحسن أن يكون جزءا من تعاملك مع جماعة المسجد، من الصبر والحلم وسائر السلوكيات. فهذا هو الأدب العام، احرصوا على أمثال هذه الكتب التي سميت لكم. الأدب الخاص بمعنى الأدب الذي يخص طلاب العلم، الأدب الذي يخص طلاب العلم الشرعي، وهي ما ذكر في كتب الأدب النبوي، يسمى الأدب النبوي، ككتاب وهي موجودة مؤلفات مفردة ومدرجة. المدرجة التي ضمن المؤلفات ككتاب الأدب من صحيح البخاري، كتاب الأدب الاستئذان من صحيح مسلم، كتاب الآداب من سنن أبي داود وما شابه ذلك. فما من كتاب من كتب السنة إلا وأفرد فيه باب أو كتاب عن الأدب، هذا كتاب مدرج. وأما كتب الأدب المفردة فككتاب الأدب المفرد للبخاري رحمه الله تعالى، وكتاب الأدب الكبير للبيهقي، والأدب لابن أبي شيبة، وكتاب الشمائل المحمدية للترمذي. فهذه كلها تذكر لكم الآداب والسلوكيات النبوية التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم. وهناك آداب أخص الخاصة، وهي القسم الثالث من الآداب، آداب طالب العلم، آداب طالب العلم، وقد أفردت أيضا بمصنفات خاصة، وأشد اليد باليد مع إخواني بأن نقرأ في هذه الكتب لأنها مهمة جدا للغاية، ككتاب الجامع لأخلاق الراوي والسامع الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، وكتاب تذكرة السامع المتكلم بأداب العالم المتعلم للعز بن جماعة، وكتاب جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر رحمه الله تعالى، والكتب كثيرة، وقد اختصرها وأتى بزبدتها شيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى في في كتابه حلية طالب العلم، فهو كتاب ثمين للغاية ومختصر ولطيف، وقد شرحه شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين، ويدلك إلى ما ورائها من كتب، حتى ذكر في أول حواشي الكتاب مجموعة من كتب أدب الطلب ينبغي أن تكون في خزانتك في مكتبتك. وإلا هذا الكتاب يأتي على جملة مهمة جدا من السلوكيات والأخلاقيات التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم، ونحن هنا في مجالنا أئمة وخطبة وينبغي أن نكون طلاب علم، فلا بد أن نتحلى بأمثال هذه السلوكيات، سواء مع أنفسنا، آدابنا مع كتبنا، آدابنا مع مشايخنا، آدابنا مع زملائنا، آدابنا مع العلم، آدابنا ونحن متعلمون، آدابنا ونحن معلمين نعلم الناس الخير. فأمثال هذه الآداب والسلوكيات تجدونها في كتاب حلية طالب العلم للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى، وقد يسر الله تعالى لي أن شرحت هذه الرسالة أكثر من مرة. الوصية التالية علو الهمة. علو الهمة، منزلتك على مقدار همتك. ولما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية الأثر الوارد عن علي رضي الله عنه قيمة الإنسان ما يحسن، قيمة الإنسان ما يحسن، قال شيخ ابن تيمية بل قيمة الإنسان الأكمل ما يطلب. فقيمتك همتك، لا بد أن يكون عندك علو همة. هناك من الأئمة من هو منكسر في زاوية مسجده وفي زاوية حيه ويقول إيش تبغاني، تبغاني أصير مثل أسديس أو أكون مثل فلان؟ نعم كن، ما المانع؟ تستطيع أن تكون كإياهم وأفضل وأنت في مسجدك، تكون أجمل صوتا وأندى تلاوة وأضبط تجويدا وأتقن حفظا وأوسع علما، وليس ذلك على الله بعزيز، كن علي الهمة. لذلك أنا أوصي إخواني أن يقرأوا في علو الهمة، يقرؤون في علو الهمة. ولما جاء الزهري رحمه الله تعالى عند عبد الملك بن مروان وسأله عن من ترك في مكة، فقال تركت عطاء بن رباح، قال من العرب أم من الموالي؟ قال بل من الموالي. قال بماذا سادهم؟ قال سادهم بالرواية والدراية. قال ومن تركت في الكوف في اليمن؟ قال تركت فيهم طاووس بن كيسان. قال من العرب أم من الموالي؟ قال بل من الموالي. قال بما سادهم؟ قال سادهم بما ساد به عطاء بن رباح. ثم ساق عدة مدن يمر بها وأقاليم يمر بها ويقول فلان من الموالي. فكل هؤلاء موالي رفعهم الله تعالى بالقرآن وأعزهم الله تعالى بالقرآن. فلا ينبغي الإنسان أن يستحقر نفسه، ينبغي أن يكون له عنده علو همة وعلو مراد. فلا تقول أنا أكتفي فقط بجزئين وأكتفي فقط بخطب من كتاب الفوزان أو كتاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين، لا، كن سامي الهمة، كن عالي الهمة، كن يكون لك مطلب عظيم أن تختم القرآن كاملا، وأن تكون ندي الصوت، وأن تكون مجود القراءة، وأن تكون الخطيب المفوه الفصيح البليغ الذي يستفيد الناس من خطبك ويتناقلونها ويحرصون على سماعها وقراءتها واقتنائها. فلا بد من علو الهمة. وقد صنف مصنفات من المتقدمين والمتأخرين عن علو همة السلف رحمهم الله تعالى. الوصية الأخيرة والتي أختم بها هذا اللقاء المبارك جزاكم الله خيرا، تدريس العلم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أنتم تعلمتم أئمة واستفدتم وقرأتم وحفظتم، أين زكاته؟ زكاته في أدائه، زكاته في بلاغه. فقيمتك هنا تتم وتكمل إذا علمت العلم وأديته في سبيل الله عز وجل. ونحن اليوم لله الحمد منا عندنا هذه المنابر وعندنا هذه المحاريب، والله لو سخرناها لتعليم الناس الخير لرأينا نفعا كبيرا وعظيما من فضل الله عز وجل. عندنا ما يقارب 100,000 خطبة، 100,000 منبر في هذه البلاد المباركة. تخيل أنه يقام في هذه البلاد أسبوعيا 100,000 درس، 100,000 درس يعلم بها الناس، وعندنا أكثر من 100,000 محراب يجلس فيها خيرة الناس وأفاضل الناس من طلاب علم ومن خريجي شريعة. لو أن كل واحد منا أدى الذي عليه وصبر مصابرة الأنبياء ورابط مرابطة الأولياء والصلحاء وعلم الناس الخير، ما ظنكم بالله يحصل للناس؟ لذلك والله العظيم أننا قصرنا في هذه النعمة العظيمة التي في أيدينا وهي عندنا وليست عند غيرنا. فعلينا جميعا أن نتقي الله عز وجل وأن نعلم الناس الخير. كيف ولله الحمد منا الوزارة اليوم تأمر وترشد وتحث أئمة المساجد على أنهم يقيموا الدروس بعد الفجر ويقرؤون بعد العصر ويقرؤون بين أذان قامه العشاء. شيخنا الشيخ ابن باز ما كان يترك هذه الأوقات، لأنها كانت سمت وعادة عند العلماء قبل 100 سنة تقريبا، كانوا على هذه الطريقة في أول عهد الملك عبد العزيز وقبله في الدولة السعودية الثانية والثالثة والأولى، كانوا على هذا المنوال يقرؤون على الناس مجموعة التوحيد ويقرؤون عليهم أساس الأصول من ربك وما دينك، بل يلقنونهم تلقينا. لذلك تجدونك مقاطع موجودة وأنتم أدركتم ربما من كبار السن من كان يحفظ ثلاثة الأصول كحفظه للفاتحة، من ربك وما دينك ومن نبيك وما شبه ذلك من الوصايا العظيمة. لذلك أنا أوصيكم أن تلقنوا العوام، تجلسوا بعد الفجر مع كبار السن الشياب اللي ما عندهم ارتباطات، تجلسون معهم وتلقنونهم قصار السور وتضبطون عندهم قراءة الفاتحة وتلقنهم الدروس المهمة لعامة الأمة. بعد العصر كان شيخنا الشيخ ابن باز رحمه تعالى يقرأ مرة الرياض الصالحين، مرة الجواب الكافي، مرة كتاب التوحيد وما تيسر من المصنفات. بين ذلك الإقامة العشاء عادة مشايخنا كانوا يقرؤون في التفسير، فتأتي بتيسير الكريم المنان للشيخ ابن سعدي رحمه تعالى أو تفسير زاد المسير لابن الجوزي أو ما شابه ذلك من التفاسير المختصرة، وتقرأ عن الناس ما يسر الله عز وجل، أو أنت بنفسك تحضر وجه من القرآن الكريم أو نصف وجه أو بحسب المعنى والمقام وتختار آيات ثم تفسرها على الناس حتى يستفيدوا إلى وقت الإقامة. كل ذلك من الفرص العظيمة التي ينبغي أن لا نفرط فيها. ثم كذلك من يوفق يكون له مجلس في المسجد يجلس مع الشباب الناشئة فينصحهم ويرشدهم ويدلهم إلى الخير، هذا كله من المطالب العظيمة. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى في المحاضرة التالية ذكر ما ينبغي أن يكون من مهام إمام المسجد أو الخطيب في جامعه. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم وفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأفعال. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.